السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. شهدنا يقينا بأن علمك واسع، وأنت ترى ما في القلوب وتعلم. إلهي سترنا معاصينا عن الخلق غفلة، وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، أنت الذي تولي الجميل وتكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أدعو الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وأن تصلح لنا ما بقي من أعمارنا. إخوتي أحبتي في الله، مع امرأة ممن تربت في مدرسة النبوة، امرأة أنا أقول كعادتي عندما تكلمت في كل واحدة ممن تكلمنا عنها في هذا البرنامج أنها قدوة في جانب من الجوانب، أنها امرأة لها علامة مميزة، أنها واحدة هي صانعة للرجال، مربية للأجيال، تربت في مدرسة خير الرجال وسيد الرجال، وعاشت على أكمل الخصال والخلال زمنا لم يكن طويلا، وإنما كان فاعلا مفيدا نافعا مؤثرا. وليست العبرة كما يقول أهل العلم بطول العمر، إنما العبرة بحسن العمل، لأن الله عز وجل إنما يمتحن العباد لا بطول أعمارهم فحسب، إنما يمتحنهم بصنيعهم وعملهم وجهدهم، إنما يعاملهم ربنا عز وجل بما قدموا. صاحبتنا واحدة فاعلة، واحدة متميزة، واحدة من المتفردات، عاشت مع زوجها زمانا ثم من الله عليها بالإسلام، فسعت لأن تأخذ بيد زوجها وتقوده إلى الإسلام، وكان قصدها طيبا ونيتها صادقة فوفقها الله، وجاءت بزوجها حتى أعلن الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمر على إسلامه سنوات تعد على أصابع اليدين إلا ورزقه الله عز وجل بقاتمة يتمناها كل من كان صادقا في إيمانه. رزق الشهادة في ميدان القتال في معركة اليرموك سنة 13 أو 14 هجرية، في آخر خلافة الصديق وأول خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، معركة لم تتكرر في تاريخ الدنيا، معركة غيرت وجه التاريخ وغيرت وجه الدنيا. انتصر فيها المسلمون على قلة عددهم على المشركين الذين بلغ عددهم أكثر من 200 ألف، من 200 إلى 240 ألف مقاتل، وكان عدد المسلمين ما بين 35 ألف إلى 40 ألف. عجيب عجيب. وتقدم زوج أم حكيم، وتقدم زوج أم حكيم، تقدم عكرمة بن أبي جهل الشهيد المهاجر الهارب المهاجر الفار من الإسلام، لكن قال الله تعالى له: أين المفر؟ فأين تذهبون؟ رايح فين؟ تعال يا عكرمة، تعال إلى سعادة الدنيا والآخرة، تعال إلى مكانة لم تكن لتبلغها إلا لأنك دخلت في دين الله عز وجل. شرف المؤمن، عز المؤمن أن يكون مؤمنا، لله طائعا، للنبي محبا، وله وبه مقتديا. شرف المؤمن أن يكون بالله مؤمنا وبنبيه شاهدا، أو لنبيه شاهدا وله متبعا، ثم يعمل الخير والصلاح. رأت أم حكيم وسمعت أن عكرمة نزل ساحة المعركة وبايع 400 على الموت، وكان الجميع قد أصيب أو أثبت وقتلوا جميعا ولم ينج منهم إلا واحد فقط، هو ضرار بن الأزور. رأت أم حكيم المعركة ولم تكتفي بأن يكون دورها في الإسلام أو دورها في المعركة أن تداوي الجرحى أو تسقي العطشة، بل كانت رضي الله عنها تصيح في الجنود كلما رأت دموع الروم تقبل ويتأخر المسلمون ويتراجع المسلمون، كانت تصيح فيهم رضي الله عنها وأرضاها وتقول: يا معشر المسلمين، يا معشر العرب المسلمين، لا تفروا أمامهم، احصدوا هؤلاء الغلف بالسيوف، احصدوا هؤلاء الغلف بالسيوف. ذكر ذلك الواقدي في فتوح الشام، قال: كانت أم حكيم في معركة اليرموك تقاتل أمام الجيوش بالسيوف مع نسوة من المسلمين، وقتل عكرمة ورفعت درجته في الجنة ونال ما تمنى بأن يكون مع النبي والصديق والصالحين في جنات النعيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هنيئا لك يا عكرمة. وصبرت أم حكيم واحتسبت زوجها، زوجها فقط وأباها، وأباها فقط وأخاها عبد الرحمن وأخاها فقط، قالوا وعمر ابنها أيضا، كل هؤلاء قتلوا شهداء في معركة اليرموك، لكنها احتسبت ولم تنهزم ولم تتراجع ولم تقل كما يقول البعض ما فائدة الحياة بعدهم، لمن أعيش ولما أعيش، بل أعيش لديني، بل أعيش لرفعة كلمة لا إله إلا الله. وصبرت وثبتت في أرض المعركة التي قلت لكم إنها استمرت أكثر من 6 أشهر. بعض الناس لو حدث لها حادث كهذا، أن مات زوجها وولدها، خلاص تقول إن الحياة لا فائدة منها ولا بقاء لي هنا، بل إنها تنهزم داخلية، ولكنها تمنت أن تنال ما نال زوجها وأبوها وأخوها، أرادت أن تموت شهيدة. رضي الله عن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، هؤلاء نسوة كان لهن دور فاعل في الإسلام، لكن أم حكيم بالذات لها مشهد لم يتكرر من قبل. هل سمعتم عن امرأة تقاتل العدو في صبيحة زواجها في ليلة زفافها؟ معقول في ليلة الزفاف؟ بل إنهم يقولون من هي التي قتلت بعمود خيمتها 7 من الكفار؟ من هي التي قاتلت العدو في يوم زفافها؟ ايه ده؟ في واحدة كده؟ نعم، في أم حكيم بنت الحارث زوجة عكرمة بن أبي جهل. طب ازاي؟ تعال نسمع. لما قتل عكرمة زوجها وظلت أم حكيم في بلاد الشام في دمشق مع جيوش المسلمين، لأن معركة الإسلام مع الروم لم تنتهي بعد وظلت في أرض المعركة، كان من قادة جيش المسلمين يزيد بن أبي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص، قادة يزيد بن أبي سفيان فارس من الفرسان من بني أمية، سيد من سادات المسلمين وقائد من قادة المسلمين، وهو يضاهي خالد بن الوليد في الفروسية والبطولة، وكذلك خالد بن سعيد. لما انتهت عدتها ومر على موت زوجها 4 أشهر و10 أيام انتهت العدة، وكان من عادة العرب أنهم من باب الوفاء للزوج الذي مات أن يتزوجوا زوجته من بعده وأن يكفلوا أولاده من بعده. إحنا دلوقتي عندنا عيب وجريمة وخيانة، خاصة لو كان صديق لزوجها، لو كان صديق لزوج المرأة ومات زوجها وتقدم هذا الصاحب ليتزوجها، قال الناس كلاما كثيرا، قالوا أكيد كان عينه منها وهي عند زوجها، أكيد كان بينهم كلام وهي متزوجة بزوجها، فما أن مات زوجها إلا وتقدم إليها. لا، هذا ليس في دين الله ولا عند عباد الله ولا عند من يعلم أن الله يسمع سره ويعلم نجواه. أبدا ما كان له أن يخون الله ولا رسوله ولا أخاه المسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أبدا ما كان هذا من طبعهم ولا من عاداتهم. وزاد الإسلام هذا زاده أيضا لعفة المرأة ولكفالة أولادها وللبر والإحسان والوفاء لزوجها الذي قتل. قالوا أم حكيم بنت سيد من سادة قريش جميلة عاقلة صاحبة رأي مجاهدة مسلمة صادقة بألف رجل داعية إلى الله، تحملت عناء طويلة لترد زوجها من على حدود اليمن تهامة ليرجع إلى مدينة رسول الله، ليرجع إلى مكة ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم إليها يزيد بن أبي سفيان، أبو سفيان سيد قريش، وخالد بن سعيد بن العاص، خالد بن سعيد بن العاص وهو أبو سعيد سنحكي عنه، كل واحد يتمنى أن يتزوج بأم حكيم، فاختارت أم حكيم. طيب وحد يقول مستعجلة قوي 4 أشهر و10 أيام تماما ليه؟ حتى لا تكون وحدها في بلاد الغربة، حتى لا تكون وحدها في أرض المعركة. ثانيا إنها امرأة على سفر، من يصونها؟ من يحرسها؟ من يردها إلى بلدها؟ من يكون معها بعد موت زوجها وأبيها وأخيها؟ من لابد أن تتزوج؟ ولم يكن في هذه غرابة. مسألة ثانية، واحد يقول وفي أرض المعركة والمعركة دائرة والحرب على أشدها والموت يحيط بهم من كل مكان، 200,000 مقابل 40,000، وده وقته؟ انتوا بتفكروا في ايه؟ هو ده طبيعة المسلم. المسلم لا يفرق ابدا بين ان يعمر الدنيا وان يعمر الآخرة. قال الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله عز وجل خلق الخلق في هذه الأرض ليعمروها وينشروا الخير فيها، يزيد أعدادهم ويتكاثر أولادهم ويجمعوا فيها الأموال ليأكلوا من حلال ويتصدقوا على الفقراء ليعينوا على نشر الدين ونصرة دين الله. ليس هناك تعارض أبدا بين أن يكون المسلم يبتغي المال ويريده ويسعى له، وبين أن يبتغي الآخرة ويريدها ويسعى لها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فإن الله عز وجل يعطيه منها ويرزقه منها، ومن كان يريد الآخرة فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولا نضيع حقا على حق أبدا. فتحيرت أم حكيم، من تختار؟ يزيد ابن أبي سفيان أم خالد ابن سعيد ابن العاص أبو سعيد؟ خالد ابن سعيد أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فوازنت بينهما، يزيد ابن أبي سفيان أسلم مع زوجها عكرمة في أيام فتح مكة، وخالد بن سعيد ابن العاص أحد السابقين إلى الإسلام قالت عنه أم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص، سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن أمية ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن فهر. سيد أبوه كان يلقب بأبي أحيحة، أبوه كان يعرف بأبي العمامة، أبوه أحد سادة قريش وأثريائها وأجوادها، كان جوادا كريما، وكان إذا لبس عمامة لا يلبس أحد مثلها حتى يخلعها، وكانت له عمامة صفراء مشهور بها، فهو صاحب العمامة يعني أصيل. وطبعا يزيد بن أبي سفيان أبوه أبو سفيان أكبر تجار قريش، سيد وقائد المشركين في أحد وفي كل الغزوات بعد ذلك، وأسلم في عام الفتح. طيب تعالوا نشوف من اختارت أم حكيم زوجا لها. بعد هذا الفاصل نلتقي مع أم حكيم لنراها من تتزوج في أرض المعركة رضي الله عنها وأرضاها. بإذن الله نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي إخوتي، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا مع أم حكيم، ومن تختار للزواج، ومن يكون زوجا لها بعد عكرمة زوجها. من لا بد أن يكون في منزلة تضاهي منزلة عكرمة، ولا بد أن يكون مناسبا لها في دينها وفي شرفها ومكانتها. وهكذا كانت المرأة في الماضي لا تختار إلا صاحب الدين، وهو درس لكل بناتنا، بل درس لكل إخواننا، أن الولي إذا أراد أن يختار لابنته لا تختر لها صاحب المكانة فحسب، ولا صاحب المال فحسب، ولا صاحب السلطان فحسب، فوالله لن يمنعه أن يظلمها حسب ولا مال ولا شهادة ولا شيء، لن يمنعه من ظلمها إلا الدين. لهذا قالوا لو أردت أن تختار لابنتك رجلا اختر له صاحب الدين. وأنا عارف أن كل من يشاهدني ومن لا يشاهدني يقول والله ما أختار لابنتي إلا صاحب دين، لكن في النص كده يقول لك عايزين واحد غني، عايزين واحد مز كده، واد حلو كده يعني منظر وطول وعرض وكلامه. نعم كل هذا مطلوب، لكن في الأصل الدين ما يكونش هو آخر حاجة، بل يكون الدين أولا. من يناسب أم حكيم؟ من ينفع لها زوجا؟ يزيد بن أبي سفيان لا يقل في دينه ولا شهامته ولا بطولته ولا صدقه عن عكرمة بن أبي جهل في شيء، لكنها نظرت في من كان له طول زمان في الإسلام. يزيد أسلم سنة 8، يعني بعد 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما خالد بن سعيد أسلم مع أول من أسلم. قالت أم خالد بنت خالد بن سعيد: كان أبي خامس خمسة في الإسلام، أو قالت: سمعت أبي يقول أنا خامس خمسة في الإسلام، يعني أسلم بعد أربعة. فسألوها: من سبقه؟ قالت: أبو بكر وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وكان خالد بن سعيد خامس الخمسة الذين أسلموا قديما. إيه ده؟ طب وأبوه وأخوه؟ ده له أخوات، له عمرو ابن سعيد، وله أبان ابن سعيد، له إخوات، وله أب هو سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس سيد. من أسلم؟ أسلم أول من أسلم خالد بن سعيد، وكان خامس خمسة. طب لماذا أسلم خالد بن سعيد؟ وانظر كيف يفعل ربنا عز وجل ويقدر المقادير التي يكون بسببها الخير للإنسان. أسأل الله أن يقدر لنا الخير، وأن يهيئ لنا الخير، وأن يشفي فينا كل مريض، وأن يرزق فينا كل مسلمة بزوج صالح مسلم يا رب العالمين. اسمع، قالوا إن سبب إسلامه كما قال أصحاب السير أنه رأى في منامه رؤيا. خالد بن سعيد وكان شابا مشركا من مشركي قريش، أبوه أعلن الحرب على رسول الله وعلى المسلمين زي أبي جهل تماما، مثل أبي جهل تماما. قال أنه رأى في منامه رؤيا كأنه على شفير جهنم، فنظر فيها فرأى فيها أو رأى من حرها وأهوالها ما الله به عليم. رأى كأنه على شفير جهنم ونظر فيها ورأى النار يأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا ويخرج من لهيبها ونارها، وفيها من ألوان العذاب ما رآه خالد بن سعيد، ورأى كأن أباه يدفعه دفعا ليلقيه فيها، ورأى كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بحقويه لئلا يقع فيها. يمسك بحقويه، الحقوين اللي هم مكان الحزام أو مكان رباط الإزار اسمه الحقو أو الحقوي، حقو وحقو. فرأى كأن رسول الله يمسكه لئلا يقع فيها، ورأى كأن أباه يدفعه ليقع في نار جهنم. فقام خالد بن سعيد مفزوع وقال في نفسه: والله إنها لرؤيا حق. الرؤية دي لها معنى، ورؤية حق، ما هيش من الشيطان، هي من الله، لأن ما يراه الإنسان في منامه إما أن يكون حلم من الشيطان، وإما أن يكون رؤية من الله، وإما أن تكون حديث نفس. قال: والله إنها لرؤية حق. يسأل مين؟ يسأل أبو بكر، وكان أبو بكر مشهور في مكة بأنه يعبر الرؤيا، ويأتيه الناس ليسألوه عن الرؤى. وتعبير الرؤيا هذا فضل من الله ورزق يرزقه الله لبعض عباده، ففيه من الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكان أول معبر للرؤى هم الأنبياء، ثم جاء نبينا فكان يعبر الرؤيا، وجاء من بعده أبو بكر كان يعبر الرؤيا. اسمع، وكانت بنت عائشة كذلك. قال: فذهب خالد بن سعيد إلى أبي بكر وقص عليه ما رأى، قال: والله إنها لرؤيا حق، وقد أراد الله بك خيرا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، اذهب إليه واتبعه ينجيك الله من النار، واعلم أن أباك في نار جهنم. رؤيا حق، أبوه يدفعه دفع ليلقيه في النار، عايزه يبقى معاه على نفس دينه وملته، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربنا عز وجل بصفة قال عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثل الناس كرجل أوقد نارا فجعل الذباب والهوام يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم لئلا تقعوا فيها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب مسرعا خالد بن سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تترك عبادة هذه الأصنام التي من حجر، فهي لا تضر ولا تنفع ولا تعلم بمن يعبدها ومن لا يعبدها. فمد خالد بن سعيد يده وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. من أول دعوة النبي خالد بن سعيد بن العاص. أنا ليه بقول الكلام ده في حلقاتي؟ ليه بفرع؟ لأننا والله ما أريد أن نتعلمه ليست سردا للأحداث، وإنما نقف مع الأحداث وقفات، نعرف تاريخنا، نعرف أسيادنا، نعرف من سبقنا، نعرف كيف يدبر الله أمور العباد وكيف عاشها من سبقنا. أسأل الله أن يدبر لنا الخير وأن يقضي لنا الخير، وعشان كمان نتعلم من نختار عند الزواج، من نتخير من الرجال ومن النساء، من وكيف وما هي الأسس. الجميع الآن يندم على اختياره، كثير من الناس رجالا ونساء يندم على اختياره لأنه ما اختار على أساس الدين. اسمع: مد يدك يا رسول الله. فبايعه خالد بن سعيد. قالوا: لما علم أباه بإسلامه أرسل إليه أخاه عمرو، هاته، فجيء به فقيده وقال له: أتتبع محمدا وتترك دينك ودين آبائك؟ أتتبع محمدا وقد سب آلهتنا وعاب ديننا وفرق جمعنا؟ أتتبعه؟ ثم ضربه حتى كسر العصا على رأسه، فقال له خالد بن سعيد: والله لا أرجع عن دين الله ولو كان فيه موتي. خلاص أنا آمنت وأحسست بحلاوة الإيمان في قلبي، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما تشاء، لا تملك إلا الجسد، أما القلب فهو لله. قال له أبوه: لأمنعن عنك النفقة، مش هتشوف مني ولا أي حاجة، أحرمك من الميراث، أحرمك من المال، لأمنعن عنك النفقة. قال: افعل ما شئت، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما آيس منه أبوه قال لأولاده اتركوه، ثم قال له اذهب حيث شئت، فلا أنت ولدي ولا أنا أبوك. فذهب خالد بن سعيد إلى رسول الله، ومن يومها لازم النبي رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت هجرته إلى الحبشة، فكان من أول المهاجرين، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته بعد الهجرة الثانية مع جعفر بن أبي طالب في سنة 7 من الهجرة. كل هذا ظل مهاجرا في بلاد الحبشة، فجاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو خالد بن سعيد، هذا هو تاريخه وسيرته. هل يرد؟ هل هناك رجل مثل خالد بن سعيد؟ لما عرفت أم حكيم بحال خالد بن سعيد، وهي طبعا عارفاه وتعرف سيرته، وعارفة إنه من أول من أسلم، وعارفة إنه صبر وثبت على دين الله عز وجل، ويكفيه شرف بعد الإسلام أنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خالد بن سعيد ابن العاص قال فتزوجها. عجيب، في أرض المعركة، نعم، قبل معركة يقال لها معركة مرج الصفر، وهي معركة مشهورة، وقيل معركة أجنادين، لكن الصحيح إنها اسمها معركة مرج الصفر. هناك في بلاد دمشق على نهر من أنهار دمشق كانت معركة مرج الصفر هذه. وقبلت أم حكيم أن تتزوج بخالد بن سعيد، صوروا بقى في أرض المعركة والعدو يحيط بهم، ما منعهم أن يفرحوا وأن يسعدوا وأن يتزوج خالد بن سعيد بأم حكيم؟ يا سلام، كمال اليقين فيما عند الله، تمام الثقة فيما عند الله، لا يمنع أبدا أن نفرح ونسعد في أرض المعركة، ونحن مقبلون على معركة اليوم أو غدا، ما في مشكلة. وهناك على نهر من أنهار دمشق عند قنطرة على نهر، صنع خالد بن سعيد بيت الزوجية، بيت الزوجية لأم حكيم. أم حكيم بنت سيد قريش كانت عايشة في قصر في بيت أبيها، وعايشة في قصر في بيت زوجها عكرمة بن أبي جهل. بقى بيتها عبارة عن إيه؟ خيمة عند قنطرة، عرفت فيما بعد باسم قنطرة أم حكيم، موجودة في التاريخ باسم قنطرة أم حكيم. كوبري كده على نهر صغير على جدول ماء، عمل خالد بن سعيد أسس بيت الزوجية لأم حكيم عبارة عن خيمة وفرش وليلة العرس. قال خالد بن سعيد لما دخل على زوجته أم حكيم، اسمع إلى أغرب ما تسمع وإلى أجمل ما تسمع من وصف هؤلاء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أرض المعركة، في بلاد الغربة، في خيمة من الخيام ليس فيها إلا فراش من ليف، والله أعلم ماذا فيها أيضا من أثاث وفراش، لغرفة نوم معرفش إيه، ولا غرفة أنتريه ما أعرفش إيه، ولا مطبخ شكل إيه، ولا كل هذا أبدا أبدا. إنما السعادة هنا، إنما السعادة في الرضوان، إنما كمال الفرح في طاعة الرحمن. صحيح إحنا مأمورين أن نؤسس البيوت ونفرشها ونزينها ونجملها لنسعد فيها ونرتاح، نعم كل هذا مطلوب، لكن لا يكون شرط ولا يكون هم، إذا تيسر فبها ونعمة. وطبعا أنا لا أدعو إلى أن احنا نتزوج في خيمة أبدا، ولا أقصد هذا، لكن هذه أمثلة عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل خالد بن سعيد على زوجته أم حكيم بنت الحارث الخيمة، وكانت المعركة غدا بين المسلمين وبين الروم في معركة مرج الصفر، فأراد أن يبني بها، يدخل عليها يبني بها. فقالت أم حكيم: هل أخرت البناء بعد أن ينصر الدين ويهزم الروم؟ قالت له: ما نخليها يوم النصر، بكرة المعركة، وإن شاء الله ينتصر المسلمون ويهزم الروم، نخليها بكرة. شوف الأدب، شوف الزوجة الصالحة، ما رفضت ولا أبت، وإنما اقترحت مجرد اقتراح. هل أخرت البناء؟ يعني كأنها تقول يا ليت نخلي الفرحة فرحتين. فقال لها خالد بن سعيد: يا أم حكيم، إني أرى، يعني أشعر، إني أرى أو أشعر أني أصاب غدا في المعركة. أنا حاسس، قلبي يحدثني وتحدثني نفسي أني أصاب غدا، حاسس إن أنا هموت. طيب أبني بك الليلة؟ فقالت الزوجة التي لا مثيل لها، الزوجة المطيعة لزوجها في أعلى درجات الطاعة: تعالي واسمعي، تعلمي تعلمي، تأدبي من أم حكيم، بتقتري عليه نأخرها لبكرة بدل النهاردة، ونخليها بعد النصر إن شاء الله. قال: إن نفسي تحدثني أني أصاب غدا. قالت: فدونك، دونك زوجتك، ابن بها. يا سلام، سلام عليك يا أم حكيم. هي حست فيه الصدق، ورأت فعلا في كلامه الصدق، لأنهم ما كانوش يعرفوا الكذب ولا اللف ولا الدوران ولا الحوارات ولا الافتراءات ولا الظهور بمظهر المسكين وهو ما هواش مسكين ولا حاجة، لا 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 لا، صدق. قال لها: إن نفسي تحدثني. طبعا ده خالد بن سعيد أحد السابقين إلى الإسلام، المجاهد في سبيل الله، المهاجر إلى الله ورسوله، لا يمكن يكذب ولا يخون، ولن يكذبه ولن يكذبه قلبه أبدا. ولما سمعت منه ذلك قالت له: خلاص انتهى الكلام، دونك زوجتك، حلالك، ابن بها. فبنى بها، وأصبح الصباح وهو عروس، وصنع الولائم. ولائم إيه؟ هو في ولائم، لكنها وليمة العرس، سنة الزواج. صنع وليمة العرس، وأكل الناس، وفرح المسلمون في صباح يوم معركة مرج الصفر، فرحوا بزواج قائدهم خالد بن سعيد ببنت سيدهم أم حكيم، وزوجة قائدهم عكرمة بن أبي جهل، وفرح خالد وفرحت أم حكيم بهذا الزواج الميمون المبارك في أرض دمشق في خيمة على قنطرة يقال لها قنطرة أم حكيم. ما أعظمك من امرأة، ما أدهشك من امرأة، وبنى بها وسعدت، تزينت لزوجها أكيد، استعدت لزوجها ليبني بها أكيد على ما معها من زينة. ثم كان الصباح صباح العرس ليأتي عنوان عجيب: عروس تقاتل يوم زفافها. إلى اللقاء، نرى ماذا فعلت أم حكيم في لقائنا القادم. رضي الله عن أم حكيم وعن خالد بن سعيد وعن عكرمة ابن أبي جهل وعن الحارث بن هشام وعن يزيد بن أبي سفيان وعن أصحاب النبي جميعا. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.